والصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في امتناع رؤية الله تبارك وتعالى، وتزييف ما استدل به الأشاعرة بعد أن تبين أن العقل والنقل متفقان على نفي إمكان الرؤية. وقد استدل الأشاعرة لإثبات رؤية الله تبارك وتعالى بآيات. الأولى قوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك. وقد استدلوا بهذه الآية على إمكان رؤية الله تعالى من وجهين. الوجه الأول أنه لو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها موسى عليه السلام، فإن موسى أجل من أن يطلب أمرا ممتنعا. مضافا إلى أن الرؤية إنما هي ممتنعة من حيث إنها مستلزمة للنقص، لأن الرؤية كما تزعمون يشترط في تحققها أمور، منها المقابلة والجهة، وهذا مستلزم للمحدودية والنقص. وموسى عليه السلام أجل من أن يجهل كمال الله سبحانه وأن يجهل امتناع النقص عليه، وهذا غير الجهة الأولى. الجهة الأولى أن موسى عليه السلام أجل من أن يطلب أمرا ممتنعا لا يتحقق، فإن طلب الممتنع عبث ولعب، لأن الذي يطلب الممتنع لا يحصل عليه، فطلبه لعب. فإذا طلب موسى الرؤية دل طلبه على أنه لا يرى الرؤية مستحيلة. نعم، ولكن
كان يعلم بالاستحالة أو لا يعلم، إن كان يعلم طلبه عبث، إن كان لا يعلم نقص في حق نبي الله موسى، أنه أجل شأن من يكون جاهل، هذا المعنى. كان وجه واحد لكنه فرض.
هذا التقرير غير دقيق، فلنتركه الآن، يكفينا. هذه هي الجهة الأولى، أو هذا هو الوجه الأول من وجهي دلالة الآية على إمكان الرؤية. الوجه الثاني أن موسى عليه السلام قد أجيب سؤاله هذا لا بالنفي ولا بنفي الإمكان، وإنما أجيب بجملة شرطية، أجيب بالنفي بنفي الوقوع لن تراني، ولكن هذا عقب بجملة شرطية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقد علقت الرؤية على تحقق أمر وهو استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن صغرويا، وما يعلق على الممكن ممكن كبرويا. فالرؤية ممكنة، هذا هو الوجه الثاني من وجهي دلالة الآية التي يزعمونها. وفي الوجهين نظر بين. أما الوجه الأول فقد أجاب المصنف رحمه الله بأن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية لنفسه، وإنما طلبها لبني إسرائيل، فإنهم قد طلبوا أن يروا الله جهرة. إن قلت لو طلبها لهم لقال أريهم ينظرون إليك، لم يقل أريني أنظر إليك. والجواب إن هذا التعبير لعله لأجل إقامة الحجة الأتم، فإنه لما كان نبي الله فإذا امتنعت الرؤية في حقه كان امتناعها في حقهم أولى. هذا يأتي تقريره لنا. فإن موسى عليه السلام إن كان يعلم امتناع رؤية الله فلا معنى لطلبه لنفسه ولا لهم جدا، وإنما يكون الطلب طلبا صوريا ليتبين الامتناع لهم بعد أن كان عالما بالامتناع.
يعني لب الجواب أن هذا الطلب لا على نحو الجد، أما أنه لنبي الله موسى أو لبني إسرائيل.
نعم.
أو للطلبة.
نعم. هذا إن كان يعلم بالامتناع، وإن كان لا يعلم بالامتناع فليكن طلبه لنفسه أو لهم طلبا جديا، فإنه لا يدل على أن الله لا يرى ولا على أن الله يرى، وإنما يدل على أن موسى كان يعتقد إمكان الرؤية. واعتقاد موسى يمكن أن يكون خاطئا على مبانيكم لا على مبانينا. فالجواب إذن على مبنانا أن الطلب ليس حقيقيا. هذا هو جواب المصنف، ونحن قد تعرضنا للإجابة عن مثل هذه الأسئلة مرارا، أن هذا فعل والفعل لا دلالة فيه، وقلنا إن العقائد لا تؤخذ إلا من أمور يقينية ولا تؤخذ من ظواهر الأدلة، فينبغي النظر في الدليل القطعي، فإن كان ظاهر الدليل اللفظي موافقا للدليل القطعي أخذ به، وإن خالفه قول ورفعت اليد عنه. هذا هو الجواب العلمي، ولكن هذه بحوث تفسيرية أدخلت في البحث الكلامي وليست من البحث الكلامي. وصاحب الميزان رحمه الله قال بأن موسى عليه السلام طلب الرؤية لنفسه، وإن موسى عليه السلام لم يحصل على الرؤية، وليس المقصود بالرؤية المشاهدة بالبصر، وإنما المقصود بالرؤية ما ذكره ابن رزبهان من العلم الضروري غير المستند إلى الدليل وغير الحاصل من البرهان، بل هو علم قلبي. وهذا العلم أمر خاص بالآخرة لا يحصل في الدنيا، وموسى عليه السلام طلبه في الدنيا فلم يعطه. وقد استشهد على هذا بالروايات التي وصفها بالمستفيضة التي وردت عن الإمامين علي أمير المؤمنين وعلي الرضا عليهما السلام. وفيما أفاده نظر ليس هذا محله، وكيف كان فالعمدة أن هذه بحوث تفسيرية أقحمت في علم الكلام.
يعني بيّن واجه عدم إمكانية حصول هذا النحو من المعرفة في عالم الدنيا.
الروايات التي فيها أن هذه الرؤية خاصة بالآخرة وأن أهل الجنة يرون ربهم مرة كل أسبوع، وحملت على الرؤية القلبية. نعم، يعني نحن لا نبادر إلى طرح الروايات، فلعلها صدرت عنهم وأخذت منهم عليهم السلام فيكون الراد لها رادا عليهم، وإنما نرد علمها إلى أهله.
إذن هو العلامة عادة يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وتطبيق ظهور القرآن أولا، ويرفع اليد عن كثير من الروايات الواردة في تفسير القرآن.
نعم، هو حمل
هذا لم يفعل في المقام، حيث أنه الجماعة طلبوا،
هو راضي بما قاله الأشاعرة هنا من أنه لو كانت الرؤية التي طلبها بنو إسرائيل هي الرؤية البصرية لنهرهم موسى عليه السلام ولقال لهم إنكم قوم تجهلون، كما قال لهم حينما طلبوا أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، مضافا إلى أن ظاهر عمل موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ظاهر الحال والمقال أن موسى عليه السلام جاد في هذا الطلب، وأن الله سبحانه وتعالى عامله بمقتضى جديته في الطلب، ولذلك تعرض للصعق إلى غير ذلك. وهذا أيضا استشهاد غير تام. على أي حال، الطريقان والكلامان، كلام الشيخ المظفر وكلام السيد صاحب الميزان، كلامان تفسيريان. الكلام القاطع في علم الكلام أن نقول إن الدليل القطعي قد قام على امتناع رؤية الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية لا تحصل إلا بشروط، هذه الشروط لا يمكن توفرها في حق الله سبحانه وتعالى لاستلزامها النقص عليه، فالرؤية ممتنعة. فإذا وردت آية بخلاف ذلك وجب تأويلها، انتهى البحث الكلامي. أما ما هو تأويل الآية هذا خارج عن عهدة علم الكلام، على أي حال هذا خارج عن عهدة علم الكلام. من أراد أن يكتب في التفسير، أن يبحث في التفسير، فليتطرق إلى تأويل الآية.
تأويل العلام أنه حمله على رؤية لا تحصل إلا في يوم القيامة، رؤية قلبه.
نعم.
والمصنف حمله على أنه ليس طلبا جديا، أنه
نعم
طلب في الحج.
نعم.
في القاء الحج. هذا بحث تفسير لا علاقة له بالبحث.
نعم.
تفضلتم تكثير يعني رأي العلامة صاحب ميزان ورأي الشاعر، يعني رأي الرموز معه متوافقان
في معنى الرؤية. نعم. على أي حال ابن روزبهان نسف كلام الأشاعرة برمته بهذا التأويل، والشيخ المظفر وإن لم يرتضي منه ولكننا نرتضي من ابن روزبهان هذا التأويل، فإنه وطأ بهذا التأويل على رؤوس أصحابه، لأنه أبطل الرؤية التي يثبتونها.
بس رؤية محل كشفتان محل العين، يعني
محل العين.
هذا بحث آخر، هذا من السوفسطائية. والمصنف رحمه الله قد استشهد على أن طلب الرؤية لبني إسرائيل بأمور، منها أنه قد ذكر القرآن الكريم أن بني إسرائيل طلبوا رؤية الله فقالوا أرنا الله جهرة، وهذا يشهد على أن طلب موسى عليه السلام الرؤية كان لهم لا له. إذ ما الغاية لموسى عليه السلام في أن يرى الله وهو قد خرج مع بني إسرائيل لإثبات حقية الدين الذي يدعو إليه؟ هذا لا يظهر له علاقة بينة بين دعوته إلى دين وإلى نبوة نفسه وبين أن يرى هو الله، فإنه إنما خرج ليثبت لهم حقية دعوته. الشاهد الثاني أن موسى عليه السلام عندما أفاق قال سبحانك، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام أراد إظهار أن ما طلبه لا يليق بالله، أراد إظهار ذلك ليعلموا أن هذا لا يليق بالله سبحانه، وأنه متنزه عن أن يرى، وإلا فلا موضع للتسبيح ولا مناسبة له هنا.
حتى لو كان جادا في طلب الرؤية لنفسه أو لهم مثلا، مع ذلك قوله سبحانه تكشف عن أنه لا يرى وأنه كان مثلا مخطئا على،
نحن لا نقول مخطئا،
على مبانيه.
نعم، على مبانيه من أنه كان يجهل.
هذا يعني فيه دلالة واضحة على،
نعم. ومن هذا الوجه يبطل التأويل الذي ذكره صاحب الميزان، فإنه لو كانت الرؤية ممكنة وإنما كانت خاصة بيوم القيامة فالتسبيح لا يناسب ذلك المعنى.
التسبيح والتنزيه هذا أمر ممكن في نفسه لا يقع في الدنيا، لا معنى التنزيه وهكذا شيء.
نعم، إذا كانت الرؤية ممكنة. الشاهد الثالث، هذا التسبيح للتعجب وارد في الأخبار، ولكن وهو عرفا يستعمل، ولكن ورود القرآن به أمر لا يمكن الجزم به، يعني يشكل حمل آية فيها تسبيح على إرادة كونه للتعجب، لإظهار التعجب. نعم،
يكفي يشمل بعدم تمامية المناقشة.
أنتم تريدون البحث في دلالة الآية، فكيف تستندون في إثبات دلالة الآية على أمر مشكل؟ لا يمكن. لو كنا نريد الاستدلال بالآية على إثبات امتناع رؤية الله كما هو حال العلامة فيما سبق، لكان لهذا الاعتراض مع كونه مشكلا وجه، أن يقال إن التسبيح ليس كما سبق من العلامة، كما سيأتي من العلامة، سيأتي من العلامة أنه استدل بقول موسى عليه السلام سبحانك على استحالة الرؤية. نعم، فيا عجبا بينه ليس فيها سبح، ولكن التسبيح في مقام التعجب كثير في الأخبار.
أقصد يعني هذا اللي هو يشهد شرح الثاني على أن موسى سأل على لسان قومه، يعني يكون محل نظر إذا قلنا أنه يشكل الجازم لأن سبحان الله يقصد منها التنزيه في هذا المورد أو لا يقصد منها التعجب، يعني هذا الشهر الثاني لا يتم
ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن المتعارف في مقام إظهار التعجب أن يقال سبحان الله لا أن يقال سبحانك، فلو أن رجلا قال سبحانك اللهم لم يقل إن هذه اللفظة جاءت للتعجب.
إذا كان في مقام خطاب الله عز وجل كما في مورد الآية، إنه كان يخاطب الله عز وجل، المخاطب هو الله.
وحتى في ما إذا كان في مقام المناجات، فإنه أيضا لم يرد التعبير بسبحانك في مقام التعجب. التسبيح الوارد في مقام التعجب هو التسبيح بلفظ سبحان الله.
فلا معنى أن يقول سبحان الله، هو يخاطب الله عز وجل. سبحانك الله.
غير ثابت هذا التعبير أو تعارف مثل هذا التعبير في مقام التعجب غير وارد. التعبير بسبحان الله وارد، ولكن الآية ليست فيها.
يعني التسبيح، ولكن إذا الله أحدث له فعل عجيب وهو في مقام الخطاب مع الله عز وجل يقول سبحانك تعجبا، باعتبار أنه في مقام المخاطبة والمناجاة.
أجبنا بأنه غير متعارف.
لا، هذا يقول لماذا المتعارف في مورد الخطاب مع الله؟
أثبت المعهودية، سبحان الله متعارف معهود في الاستعمالات العرفية وفي الأخبار. وأما سبحانك إذا كان في مقام المناجات يتعجب فيقول سبحانك. غير متعارف هذا على أي حال.
هذا ضمير شيخ المحسن، ضمير لا يغير من صحته.
هذا في الاستدلال بالوجه الأول وهو طلب موسى عليه السلام. وأما الاستدلال بالآية من الوجه الثاني وهو أنه تبارك وتعالى قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهو مبني على كبرى غير مبرهن عليها، فإن تعليق الشيء على أمر ممكن لا يدل على إمكانه. ويكفي في نقض هذه الكبرى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإنها علقت أمرا ممكنا على أمر ممتنع. فلو كان التعليق على أمر ممكن يدل على إمكان ما علق عليه لكان تعليق الأمر الممكن.
لا العكس، شو الشيخ اللي بالعكس؟
نعم نحن ملتفتون إلى العكس ولذلك نقول انتظروا حتى تعرفوا فذلكة الجواب. فإنه لو كان تعليق الشيء على أمر ممكن دالا على إمكانه لكان تعليق الشيء الممكن على شيء دالا على إمكانه. فإن الجملة الشرطية إنما تدل على التنافي بين الطرفين أو الترابط بينهما، ولا تدل على كون ثبوت أحد الطرفين ضروريا أو ممتنعا. فإن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها بل على صدق الملازمة بينهما، والملازمة حاصلة في مورد الآية كما هي حاصلة في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما كون أحدهما ممتنعا بالذات وكون الآخر ممكنا في نفسه فهذا لا يبطل الشرطية. هذا هو وجه النقد بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مضافا هم يقولون إن الآية علقت الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة لأن ما يعلق على الممكن فهو ممكن. في الجواب نقول لا دليل على هذه الكبرى أنه ما يعلق على الممكن فهو ممكن، لأن الدليل إنما قام على لزوم وجود ترابط حتمي بين طرفي الجملة الشرطية، والترابط الحتمي موجود هنا. وأما كون أحدهما ممكنا بالذات والآخر ممتنعا بالذات فهذا لا يضر بصدق الشرطية. ولأجل هذا فإنك تجد الاختلاف بين طرفي القضية الشرطية في الإمكان والامتناع بينا كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن فساد العالم ممكن ولكن وجود آلهة إلا الله ممتنع، ومع ذلك صدقت الشرطية. فصدق الشرطية لا يتوقف على كون الطرفين من سنخ واحد، إن كان أحدهما ممتنعا فالآخر ممتنع، وإن كان ممكنا فالآخر ممتنع.
شيخنا أولى في دلالة الشرطية على إمكان أحد
الطرفين. الشرطية لا تدل إلا على ما يشترط فيها وهو صدق الملازمة.
أفرض أنها صادقة وإن لم يكن اللي هو الطرفان ممكنين مثلا، بل كان أحدهما ممكن فنحن نقول تعليق الممكن على أمر، بناء أمر على ممكن يدل على إمكان وقوع ذلك الأمر، بخلاف بناء أمر على مستحيل.
من أين جاءت الدلالة؟
هذا باعتبار
من الشرطية.
باعتبار أن إذا كان وقوع هذا لا يحتاج إلى أكثر من، لا يحتاج في تحققه إلى أكثر من وقوعه، إذا كان وقوع باء لا يحتاج في تحققه إلى أكثر من وجود ألف، وفرضنا أن وجود ألف ممكن قد يتحقق، إذن باء قد تتحقق. هو هذا من جهة التلازم بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة ممكنة التحقق فالمعلول ممكن التحقق، بخلافه في الناقض مورد الناقض، فإن مورد الناقض فرضنا أن العلة مستحيلة وتعدد الغني.
استقرار الجبل وإن كان ممكنا بالذات لكن الله يعلم بأنه لن يستقر، فيمكن الإخبار بالترابط والتلازم بين استقرار الجبل وبين إمكان الرؤية وبين الرؤية.
لا، ولذلك هو شيخ المفروض هكذا، يعني في هذا كان جواب آخر تتفضلون به، وهو أن التلازم الموجود في هذه الشرطية إن كان تلازم واقعي يتم ما ذكره، أما لو كان لا تلازم اتفاقي غير واقعي خاضع لإرادة فاعل آخر لا علاقة بين المقدم والتالي، وإنما شاء الفاعل لكل الأمرين التلازم بينهما، فهنا يمكن أن نتعقل أن يعلق المستحيل على الممكن والممكن على المستحيل باعتبار أنه خاضع لإرادة فاعل آخر يعلم بعدم تحقق أحدهما.
على أي حال، من أين تستفيدون الإمكان؟
هذا من هذه الجهة، من جهة أن علق باء على ألف فهو لا يحتاج في تحققه إلى أكثر من تحقق ألف، وحيث أن ألف يمكن أن يتحقق، فإذا لابد أن يكون باء ممكن التحقق في مكان التلازم بينهم. فلا يمكن، فإذا قلنا أن باء معلول لألف وقلنا أن ألف ممكن فيكفي تحقق ألف لكي يتحقق باء، هذا لازم، هذا غير صحة القضية. فرض القضية تتوقف في صحتها على أن يكون أحد الطرفين، فكذا نستفيده تعليق الممكن على.
أنتم لا يوجد عندكم دال إلا هذه المفردات وهيئة الجملة الشرطية.
لذلك ينبغي النقاش في الصغرى شيخنا، هل استقرار الجبل ممكن أم لا؟
لاحظوا
بعد التسليم بالصغرى
هنا بحث تحليلي، ما هو الدال على هذا المعنى الذي تزعمون؟
الكبرى.
نعم،
أن التعليق على الأمر الممكن يدل على الإمكان.
نعم،
هو باعتبار أن التعليق يدل على أنه لا يتحقق باء الذي فرضناه معلول.
التعليق هو ربط شيء بشيء،
ربط شيء بشيء في التحقق في مورد بحث.
في التحقق
وهو يعني،
وهذا الارتباط حاصل هنا، لو استقر الجبل لا رب.
لا نستفيد أنه إذا أنه يكفي في تحقق اللي هو الرؤية استقرار الجبل، نستفيد هذا المعنى.
من أين؟
باعتبار أنه قال
لا يوجد دال عليه،
يقول إذا استقر الجبل تراني.
نعم،
فيكفي في الرؤية استقرار الجبل، لم يقل إذا استقر الجبل وتحقق أمر آخر، لا قال إذا استقر الجبل ترى.
لاحظوا، أنتم ترجعون إلى نفس الدعوة لجعلها برهانا، ونحن نريد برهانا على هذه الدعوة.
الكبرى شيخ ليس في الدعوة، الكلام كله في الكبرى.
الكلام التحليلي هو أنه لا بد في إثبات كل مدلول من إقامة دليل على وجود الدال عليه. ما هو الدال على أن تعليق شيء على أمر ممكن يدل على إمكانه؟ هل الدال على ذلك مفردات هذه القضية الشرطية؟ كلا، إن تدل على التعليق. استقر الاستقرار معلوم والكيف مشي، مكانه المكان. على أي حال كل واحدة من هذه المفردات لها دلالة مدلولها الخاص. هيئة الجملة الشرطية تدل على الربط بين هذا وذاك، إن حصل هذا حصل ذاك، إن لم يحصل هذا لم يحصل ذاك، هذا بمقتضى المفهوم. هاتان دلالتان مسلمتان.
بمقتضى المفهوم إن حصل هذا يحصل ذاك.
نعم، إن حصل هذا حصل ذاك. إن حصل هذا حصل ذاك. يزعم الأشاعرة أن هذا التعبير ظاهر في أن نحو وجود ذاك بنحو وجود هذا، ولهذا علق عليه. نقول من أين؟
هم الأشاعرة لا يقولون هذا
المعنى. إذا كان ذاك وجوده،
لا، الأشاعرة يقولون الآية تحقق لنا الصغرى وعندنا كبرى، سي مستفادة من الآية أو مستفادة من أمر آخر، وإنما علق.
أين الدليل؟ كلامنا في الدليل على هذه الكبرى.
هو الدليل يتكون من كبرى وصغرى. الصغرى أنه علقت الرؤية على استقرار الجبل. هذا الصغرى، هذه نستفيد منها.
والكبرى
لمكان التعليق في الآية، حيث أنا جئت بجملة شرطية على التعليق والجزاء على المقدس. أما الكبرى فهذه كبرى عقلية ما لها ربط بالآية، حتى نبحث عن الآية هل الآية تدل على هذه الكبرى أم لا. الكبرى كبرى عقلية، وهو أنه ما تكون علته ممكنة فهو ممكن.
نفية الكبرى
هذه قضية عقلية.
من قال أن هذه علة؟
ولذلك أنا قلت ينبغي النقاش هكذا، أنه هل هنالك تلازم ذاتي بحيث هناك علية ومعلولية بين المقدم والتالي في هذه الآية بين استقرار الجبر أم لا؟ أما لو سلمنا لمكان العلية ما يكون يكفي في تحققه.
أنتم فرضتم العلية، هم لم يدعوا العلية، هم قالوا تعليق أمر على أمر ممكن دال على إمكان ما علق عليه، دل على إمكان ما علق. فلنرجع، إذن هذه الكبرى لا شاهدة. نعم،
لأنه وإن كان هو الإمكان في طرف الامتناع في طرف الشر، لأن هذا الممكن وإن علق على أمر ممتنع، يعني جمع الإمكان لو كان هذا ممكن فالفضل يصير الشر حيما ممكن.
نعم، إذن لا ترابط بين نحوي وجود طرفي القضية الشرطية.
عقب أن نرى عن كون الممتنع في طرف الشرط أو في طرف الجزم.
نعم، مضافا إلى ما سيأتي من العلامة رحمه الله من أن موسى عليه السلام قال بعد أن أفاق سبحانك، وهذا ظاهر في الامتناع. الأمر الثاني، نكمل البحث إذا. الأمر الثاني في البحث فيما دل على وقوع الرؤية، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن الآية وصفت تلك الوجوه بأنها ناظرة إلى ربها، وصاحب الميزان يستدل بهذه أيضا على الرؤية القلبية يوم القيامة. ولا أدري كيف يرضى أن تكون هذه الرؤية قلبية وتسند إلى الوجوه، فإن الذي يرى بالرؤية الحسية هو العين، والذي يرى بالرؤية القلبية هو القلب، فأين الوجوه؟
يعني العربي يقول حيال الوجوه الطيبة، يعني يقصد بها نفس الوجوه.
قال بدا صح الأسفار.
هذا الوجوه لا لها على التعبير العربي، حيال الوجوه الطيبة مثلا إذا استقبل الضيف. هل يقصد يعني من هذا الوجه؟
نعم.
طيب من هذا القبيل.
نعم يريد الوجه. وجه طيب.
لا
ما هو المعنى؟
يعني لا يحييهم وإنما يحيي وجههم.
نعم. لماذا؟ ما هو المانع؟
يقول لقد حييت زيدا، ولا يقول لقد حييت وجهه، هذا التعبير. لو سألت أنت حييت هذه الصورة ولا لا تحيي زيد الضيف؟ لا أنا حيي الضيف زيد. لكن التعبير بالواجب باعتبار أنه مش يسمونه ما يقابل به الشخص.
على أي حال لا علاقة لهذا بما نحن فيه، هب أنه كذلك. إذا أدخلتم المجاز فإذا انسد باب الاستدلال عليكم.
لا مو في الرؤية، في الواجه المجاز.
وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه أيضا استدل بها صاحب الميزان. وبالأخبار التي فيها أن المؤمنين لا يحجبون عن الله، والإنصاف أن الأخبار ورد فيها ما هو أعظم من ذلك، فقد ورد في الأخبار أن الله أكرم من أن يحتجب بشيء أو أن يحتجب عن أحد. وورد في الأخبار أن الله لا يجهله الجاهلون، أجهل الجهلة لا يجهل الله. فإذا كون الله سبحانه وتعالى لا يحجب أمر ورد في كثيرا من الأدلة اللفظية والكلام في معناه، ولا بد من ملاحظة القرائن المقامية والقرائن العقلية في فهم الحجب. هؤلاء الذين هم عن ربهم يومئذ محجوبون من هم؟ هم الكفار. وهذا الحجب حجب خاص بيوم القيامة عليكم السلام. ومن هنا استفاد الأشاعرة أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، لأن الحجب قد خص بالكفار.
حجب يعني كساتر.
ومنها أي ومن الأدلة التي استندوا إليها في إثبات وقوع الرؤية، كان الكلام في الإمكان، الآن الحديث في الوقوع، قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ قالوا الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا من الآيات. وأما من الأخبار فذكروا أن الأخبار في ذلك كثيرة، بل إن القوشجي قال إنه قد ورد خبر الرؤية من طريق 21 نفسا من الصحابة. والجواب أن هذه جميعا، ما هو الجواب؟ أن هذه ظواهر وغايتها الظن، وعندنا دليل قطعي على نفي إمكان الرؤية، فيجب تأويل هذه الآيات. المصنف قال نظير وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا ليس استدلالا ونقضا جيدا في مواجهة المخالفين، فإنهم يقولون يأتي ولكن مجيئه من غير تكييف ولا تعطيل، مجيء يليق بجلاله. فالنقد الصحيح الذي لا يمكنهم أن يفروا منه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ومثل قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. فإنه لا يمكن إسناد النسيان والمكر والخديعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ربما يلتزمون بهذا، كان مشغولا بتدبير. فالقاعدة إذا متفق عليها، وهو أنه إذا كان الظاهر مخالفا للبرهان القطعي وجب تأويل هذا الظاهر، وإن المعنى كما يعتمد في بيانه على القرائن اللفظية، فإنه يعتمد أيضا في بيانه على القرائن العقلية. وهذه طريقة الناس في جميع من أبناء جميع اللغات، وقد جاء القرآن الكريم وفيه هذه الطريقة، أي الاعتماد على القرائن العقلية دون القرائن اللفظية خاصة. وهذا بحث جيد تحتاجون إليه كثيرا، وينبغي أن تبحثوا فيه، لن نطرحه. نحن عندنا كثير من الشواهد القرآنية والروائية أيضا من الواردة من طرق القوم، وفي كلام علمائهم أيضا في تبيين هذه الكبرى، وهي الاعتماد على القرائن العقلية، وأن الظاهر لا يؤخذ به دائما، وأنه توجد ظواهر يقطع كل سامع بأنها غير مرادة، مثل قول الله تعالى في وصف الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض. فإنه لا يراد الاستغفار لمثل فرعون وأبي جهل وأبي لهب، حتى هم لا يحتملون، حتى الكفار لا يحتمل. لو أخذت الآية ليهودي لما احتمل. ومثل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فإنه لا يحتمل أحد شمولها للمقامرين الذين يقضون ليلهم ينفقون أموالهم سرا وعلانية بالليل والنهار. ومثل قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإنه لا يحتمل أحد أن الاستعاذة من شر الأنبياء والملائكة مثلا، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكنكم تحتاجون لهذا الباحث، هذا فقط مفتاح، فتابعوا هذا البحث واستخرجوا نصوصا قرآنية ظاهرها غير مراد. نعم نعم، أو مناسبة الحكم والموضوع وأمثال ذلك. وهذا بحث نافع ليس في خصوص البحوث الخلافية، هذا بحث نافع حتى في الفقه، فإن جمعكم لهذه الموارد سوف يفتح لكم بابا في تصنيف هذه الموارد التي تقفون عليها، وستجدون أنواعا من القرائن. وإذا راجعتم كلام الفقهاء ستجدون اضطرابا في تصنيف هذه القرائن والمسألة، لأنها غير محررة في الأصول فالاضطراب فيها كثير. تجدون الكلام وما يخالفه من الفقيه الواحد، فتجدون مثلا في المستمسك في مورد يعد هذا من الانصراف، وفي مورد يعده من مناسبة الحكم والموضوع، وفي مورد يدرجه في قرينة أخرى. وأما آية الحجب فإن المقصود بالحجب ليس الحجب الحقيقي، أي وجود عازل مادي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مستلزم للنقص على الله. فإذا كان المقصود معنى مجازيا، فما الذي يرجح المعنى المجازي الذي ذهبتم إليه؟ فأنتم لم تستندوا إلى الظاهر الحقيقي للقرآن، وإنما استندتم إلى مجاز زعمتم أنه مقصود، وليس في القرآن ولا في العقل قرينة على إرادة هذا المجاز الذي تزعمون. وأما قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذا فتحنا باب المجاز فلا يمكن أن نحصر المعاني. نعم. وأما قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهو مبني على تفسير الزيادة بالرؤية، وهذا وإن ورد في خبر عندكم إلا أن هذا من الاحتجاج بالخبر لا بالآية. وأما الأخبار التي زعمتم أنها وردت من طريق 21 من الصحابة فهذه أخبار باطلة عندنا، إلا أن يقال بورود بعض هذه الأخبار أو بورود بعض الأخبار من طرقنا أيضا، فالجواب إن تلك الأخبار ظواهر ويجب تأويلها لقيام الدليل القطعي عليها على خلافها. وقد أطال المصنف رحمه الله في الحديث عن النظر، وأن المقصود بالنظر ليس المشاهدة بالبصر، وإنما المقصود بالنظر الانتظار. وأقام شواهد على أن المقصود بالنظر الانتظار، منها قوله تعالى في الحكاية عن بلقيس: فناظرة بما يرجع المرسلون. فالمقصود فمنتظرة بما يرجع المرسلون، ومثل قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. ومثل قوله تعالى: غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين الطعام. وقال الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح. فإنه وإن كان حتى لو كان سنيا فلا تحتملون في حقه أنه يريد النظر إلى الله، وإنما يريد انتظار الله، وانتظار الله بمعنى انتظار رحمته. وقال آخر: كل الخلائق ينظرون سجاله، نظر الحجيج إلى طلوع هلالي. فإن نظر الحجيج ليس إلى الهلال حتى يحمل على المشاهدة بالعين، بل النظر إلى الطلوع، والنظر إلى الطلوع يكون قبل الطلوع، فوجب حمله على الانتظار. فورود النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب.
ما يصدق على اللي ينظر إلى جهة مثلا غروب الشمس الخضر رؤية الهلال أنه ينظر الطلوع بالنظر، يعني فقط يقال انتظار.
يريد أن ينظر الطلوع، أما القول بأنه ينظر الطلوع فلا، لأن النظر لا يحصل إلا بحصول منظور، إلا على المعنى الذي سيأتي من المصنف بيانه إن شاء الله. إن قلت إذا حملتم النظر على الانتظار لزمكم القول بما يوجب غما على المؤمنين، لأن الانتظار يوجب الغم. والجواب إنه لا دليل على أن الانتظار يوجب الغم، بل ربما كان الانتظار موجبا للمسرة. ولهذا قيل العدة عطية لأنها توجب المسرة. فأنت إذا قلت لي ولدك إنك ستشتري له شيئا يحبه مثلا فإنه يفرح. يقول المصنف ولعل الغم الذي يدخل المنتظر إنما يدخله لأجل عدم الوثوق بحصول ما ينتظره. وأما من ينتظر رحمة الله من المؤمنين فإنه لما كان مستيقنا بحصول ما ينتظره فإنه لا يدخله غم.
ثم يومئذ مراد الجنة ولا الموت.
والذي يسخف هذا الاعتراض من الأشاعرة أنهم لا يؤمنون بالأسباب الطبيعية.
قد يكون انتظار ولا يحصل الأذى.
فعلى مبناهم لا وجه للاستدلال بأن الانتظار يوجب الغم.
ثم يومئذ المراد في الجنة ولا يوم القيامة.
القيامة.
القيامة شكوا به أن يحصل قبل دخولهم الجنة. ينتظرون مثل من ينتظر دخول الجنة.
هذا عذاب خاص بالمؤمنين.
لا مو بعذاب، يعني ليس بعذاب.
أنت سلمت أنه غم وهو خاص بالمؤمنين.
لا في روايات الآن. لا في روايات مو في يوم القيامة المؤمن ينتظر دخول الجنة ويتشوق إليها. ماذا يقولون بلحظة هذا المعروف؟ كما يتشوق إلى الجنة يتشوق إلى الأرض. مدام الحديث ليس عن الجنة.
رد على
شاعرة.
ومن معاني الانتظار يقول المصنف إن النظر لو حملناه على النظر الحسي فالنظر غير الرؤية، ولذلك تقول نظرت إليه ولم أره. فالنظر هو التحديق بالعين، ولكنه أعم من وقوع العين على ما تريد رؤيته بالتحديق وعدم وقوعها. قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لكن الظاهر أن عدم البصر هنا بمعنى انسداد البصيرة لا انسداد البصر الحسي. عليكم السلام ورحمة الله والحمد لله. أولا
النظر يستعمل في مرض الانفاق.